أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الرواية الخامسة وهي مقبولة عن عمر بن حنظلة. ذكرنا في الدرس السابق أن الرواية تامة بسند الكليني، شيخ الكليني رضوان الله عليه. فقد فاتنا المنبه كتكمل لذلك البحث، وأنه يمكن الاستغناء عن الطريق الملتوي الذي ذكرناه لتوثيق عمر بن حنظلة، حيث أن توثيق ثبت بالرواية التي يرويها يزيد بن خليفة. جاءنا عنك بوقت قال إذن لا يكذب علينا. وتوثيق يزيد بن خليفة حيث لم ينص على وثاقته أثبتناه برواية صفوان عنه. الآن نقول لا، من الممكن إثبات وثاقة عمر بن حنظلة مباشرة برواية صفوان عنه، ونستغني عن هذه الرواية بالمرة، أن عمر بن حنظلة الذي هو مورد الكلام في هذه الرواية روى عنه صفوان بسند معتبر، بسند معتبر في موردين روى عنه بسند معتبر، فتثبت وثاقة عمر بن حنظلة مباشرة بقطع النظر ماذا عن هذه الرواية. وقد روى عنه في موردين، روى عنه في الفقيه في الجزء الثالث في أبواب المتعة الحديث الرابع عشر باب الذمي يتزوج الذمية ثم يسلمان، يتشي العنوان الموجود بالمطبوعة. على كل حال صفحة 294 في الجزء الثالث الحديث الرابع عشر. قال وروى صفوان ابن يحيى عن عمر ابن حنظلة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام تزوج المرأة شهرا بشيء مسمى فتأتي بعض الشهر وتترك إلى آخر الرواية. سند الشيخ الصدوق إلى صفوان سند صحيح كما في مشيخة الفقيه، وبذلك يثبت أن صفوان روى عن عمر بن حنظلة، وهذا عندنا كافي لإثبات وثاقته. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية في الكافي في الجزء الثالث في الجزء الثالث في صفحة 276 في ذيل الحديث الرابع، في ذيله يروي حديث، حديث هذا الرابع الحسين بن علي كذا عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن الحارث بن المغيرة وعمر بن حنظلة ومنصور بن حازم قالوا كنا نقيس الشمس بالمدينة بالذراع لمعرفة وقت الظهر ووقت العصر ونافلة الظهر ونافلة العصر، كنا نقيس الشمس بالمدينة بالذراع. فقال أبو عبد الله عليه السلام ألا أنبئكم بأبين من هذا؟ إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر، إلا أن بين يديها سبحة، سبحة يعني النوافل، الظهر تقرأ بضم السين، وذلك إليك إن شئت طولت وإن شئت شنو قصرت. هذا طولها تسوي 10 دقائق أو 5 دقائق، هذا الفاصل هو المقياس. ثم يقول وروى سعد، من يقول شيخ الكليني، وروى سعد عن موسى بن الحسن، سعد يعني سعد بن عبد الله أشعري القومي الثقة بلا إشكال، عن موسى بن الحسن، موسى بن الحسن، موسى بن عامر بن الحسن بن عامر بن عمران الأشعري أيضا، بل ثقة وهو ثقة منصوص على وثاقته. عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن الحسن بن الحسين حسين اللؤلؤي، عن صفوان ابن يحيى، عن الحارث ابن المغيرة النضري، وعمر ابن حنظلة. إذا ثبت أن الحسن ابن الحسين اللؤلؤي ثقة، حينئذ هذا السند يثبت لنا أن صفوان روى عن عمر ابن حنظلة. يقول عن صفوان بن يحيى، عن الحارث بن المغيرة النضري، وعمر بن حنظلة. عن منصور، يعني منصور بن حازم، مثل الرواية السابقة المتقدمة. نعم، هذا السند فيه اللؤلؤي، فيه اللؤلؤي، واللؤلؤي ممن استثناهم ابن الوليد من كتاب نوادر الحكماء، والظاهر أنه حتى من يشكك في دلالة في الالتزام بوثاقة الباقين بعد الاستثناء، لكنه لا يشكك في ضعف من خرج بماذا؟ بالاستثناء، يعني حسب الظاهر هكذا. فهذا مستثنى من جملة من استثناهم ابن الوليد من رجال نوادر الحكمة. والشيخ الطوسي في رجاله نقل تضعيفه عن الصدوق، لكن الظاهر أنه إشارة إلى نفسه، استثناء ابن الوليد على ما تقدم أن الصدوق تابع لشيخه ابن الوليد، لكن النجاشي وثقه بشكل واضح وصريح، وثق الحسين بن الحسن بن الحسين اللؤلؤي. فهذا السند الثاني. إذا يعني لم نقبل هذا الجار كما عليه جملة من المحقق أن الضعف ليس فيه دلالة على عدم الوثاقة، يعني الاستثناء اشتبهت أن الاستثناء ابن الوليد ليس فيه دلالة، تقدم إشارة إلى هذا أنه لعله هذا من باب انحراف العقائد وهم متشددين ويطعنون بالراوي لأدنى سبب وأمثال هذه الأمور، فليس فيه دلالة على عدم الوثاقة، فلا يعارض توثيق شنو النجاش الصريح. مر الراوي لا يكون له توثيق، هذا ما في مشكلة، فلا ينتزم بوثاقته، لكن الراوي عندما يوثقه النجاشي بتوثيق صريح لا يعارضه استثناء ابن الوليد، لأن استثناء ابن الوليد يمكن أن يحمل علاما على هذه المحامل. هذا قلنا أنه خلاف ظاهر العبارة على ما تقدم سابقا. على كل حال، الطريق الرواية الأولى تثبت لنا وهي تامة سندا أن صفوان بن يحيى يروي عن عمر بن حنظلة. من هنا يظهر أن سند الشيخ الكليني ليس فيه مشكلة، فالرواية تكون تامة بهذا الطريق. وأما الشيخ الطوسي نفس الرواية نقلها في التهذيب كما ذكرنا، السند الأول الذي ذكرناه ضعيف بمحمد بن الحسن بن شمون، فإنه نص على أنه ضعيف جدا. وأما الطريق الثاني للشيخ الطوسي في التهذيب فهو ظاهرا طريق صحيح، أذكرنا ما ذل ولا طريق صحيح، لأن طريق الشيخ الطوسي إلى محمد بن علي بن محبوب على الظاهر أنه طريق صحيح، وإن كان فيه أحمد بن محمد بن يحيى الطار، ذكرناه هذا ولا، وإن كان فيه أحمد بن محمد بن يحيى الطار، لأن أحمد بن محمد بن يحيى الطار وإن كان لم ينص على وثاقته لكنه عندنا ثقة، فيكون طريق الشيخ الطوسي الثاني أيضا طريق علما صحيح. هذا كله مضاف إلى تلقي الأصحاب لهذه الرواية بالقبول، ولذا سميت بماذا؟ بالمقبولة. ها؟ هذا أيضا يكون مؤيد أيضا لاعتبار الرواية والركون إلى صحتها. وأما الدلالة، نأتي إلى الدلالة. الدلالة استدلوا بهذه الفقرة بقوله عليه السلام: فإني جعلته حاكما في نفس الرواية، فإني جعلته حاكما. عنوان الرواية شنو كان؟ في الكافي.
في رجلان
يقتسمان. لا من سبعة وستة. قلت: فكيف يصنعان بعد أن ذكر المقدمة في الرواية؟ قال: ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليروا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما. فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد، إلى آخر الرواية. استدلال بهذه الفقرة: فإني قد جعلته أو جعلتكم قد ما بها، ليش قد بها موجودة بالرواية؟ فإني قد جعلته عليكم حاكما. طبعا الاستدلال بعد يعني وضوح أن الضمير المنصوب في جعلته يعود علما إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حرامنا وحلالنا وعرف شنو أحكامنا. هذا الذي منكم، يعني منكم من الشيعة الإمامية، ونظر روى حديثنا، وهذا فيه إشارة إلى أن من شاء حكما وقضاءه وشنو وحديثهم عليهم السلام، أن حكمه وقضاءه يستند إلى حديثه عليه السلام. يقول له: أنا عندنا مشكلة، تخاصم، تنازع في مسائل، انظر إلى رجل منكم ممن روى حديثنا. ففيه إشارة إلى ماذا؟ لأن يكون حديثهم هو ماذا؟ هو مستند حكمه ومستند قضائه، وهو السبب في إرجاع ماذا؟ في إرجاع الناس إليه. وهذا عادة لا يكون علما إلا إلى المجتهد الفقيه. يضاف إلى ذلك أنه هو نظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا. النظر في الحلال والحرام لا يصح إطلاقه على ماذا؟ على العامي الذي ينقل الحلال وينقل ماذا؟ الحرام. نظر في حلاله وعرف، المعرفة والنظر هذه لا تطلق إلا على المجتهد الفقيه الذي يعرف الأحكام معرفة تفصيلية، معرفة تفصيلية ونظر، ليس النظر النظر يعني التأمل والنظر والمعرفة. هذا لا يصدق على ماذا؟ على غير المجتهد أنه نظر في حلالنا وعرف ماذا؟ وعرف أحكامنا. فإذا الضمير في قوله فإني جعلته قد جعلته، يعني جعلت الفقيه المجتهد ليعرف الرواية بأنه روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا، فيكون المقصود به الفقيه المجتهد الجامع للشرائط. هذه من جهة. إذا كان هذا واضح، حينئذ الاستدلال للرواية يكون بهذا التقريب، بتقريب بأن جعل أن الإمام عليه السلام نصبه حاكما، جعله حاكما، فإني قد جعلته حاكما، وحينئذ يكون الفقيه حاكما كسائر الحكام وسائر الولاة في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي زمان من بعده ممن ينصبون من قبل النبي ومن قبل السلطان من بعده، هو يكون مثلهم. في ماذا مثلهم؟ في رجوع الناس إليه في الأمور العامة كلها، في كل الأمور التي يرجع فيها إلى السلاطين وإلى المنصوبين من قبل السلاطين، الفقيه أيضا يكون ماذا؟ يكون كذلك. الفقيه أيضا يكون كذلك، حاله حال الحاكم الذي ينصب من قبل السلطان. الحاكم الذي ينصبه السلطان ينصبه في ماذا؟ ينصبه في الأمور التي يرجع فيها إلى السلطان. السلطان يعهد في منطقة هو لا يصل إليها، يعهد بها من؟ إلى والي، إلى حاكم. عندما ينصبه حاكما يعني أن الناس يرجعوا لمن؟ يرجعوا في الأمور التي يرجع فيها إلى السلطان، إلى هذا الحاكم المنصوب من قبل السلطان. الإمام عليه السلام نصب الفقيه حاكما، يعني أن الأمور التي يرجع فيها إلى الحكام وإلى السلاطين ارجعوا فيها علما إلى الفقيه، ارجعوا فيها إلى الفقيه. هذا تقريب الاستدلال. ومن الواضح أن الرجوع في هذه الأمور إلى الفقيه لا يختص على خصوص حل المخاصمة والمنازعة والأمور القضائية فقط، وإنما الحكام يرجع إليهم في مجمل الأمور العامة التي هم الذين يكون رأيهم ونظرهم هو الفصل وهو الفيصل في تلك الأمور، فحينئذ لا بد من الرجوع إلى الفقيه في تلك الأمور، وهذا معناه ولاية العامة مثلا. هكذا الاستدلال يقول. ولعله يؤيد هذا الاستدلال هو أن الرواية إذا تلاحظون تقول، السائل يقول عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكم إلى السلطان أو القضاة وإلى القضاة فتحاكم إلى السلطان وإلى القضاة. كأنه يمكن أن يقال بأن هناك أمور يرجع فيها إلى القضاة وهناك أمور يرجع فيها إلى من؟ إلى السلطان. الأمور التي يرجع فيها إلى القضاة هي الأمور المرتبطة بالمنازعة والمخاصمة، أما الأمور الأخرى التي يحتاج فيها القضية إلى أعمال قوة وسيطرة ونفوذ وقاهر، هذه يرجع فيها إلى من؟ إلى السلطان. والسؤال يقع ماذا عن رجلين منا تحاكما إليهما؟ تحاكما إلى السلطان، تحاكما لمن؟ إلى القضاة. فإذا كأن مورد السؤال هو الأعام من ماذا؟ من المخاصمة والمنازعة. يرجع إلى القضاة أو يرجع لمن؟ إلى السلطان في الأمور العامة. إمامنا أعلم عنها قال لا، هؤلاء طواغيت لا يجوز الرجوع إليهم، وأن الله سبحانه وتعالى قد أمر أن يكفر بالطاغوت. قالوا له لمن نرجع؟ لما لا نعمل في هذه الأمور التي نرجع فيها إلى القضاء ونرجع فيها إمن؟ إلى السلطان. قال ارجعوا فيها إمن؟ إلى الفقيه. فإني قد جعلته شنو؟ حاكما، جعلته حاكما. أصلا العدول عن قوله قائلا إلى قوله حاكما أيضا فيه مثلا ما يؤيد هذا المعنى، ولا قال لو كان القضية مخصوصة بخصوص القضاء لقال فإني قد جعلته جنب قاضيا، ماذا يقول جعلته حاكما؟ هذا العدول أيضا لا يخلو من تأييد في أنه جعله حاكما وحكومته وولايته تكون عامة وشاملة، ومن جملة ما يشمله الولاية هو ماذا؟ هو القضاء. فيكون قد استوفى كلا الأمرين بجعله حاكما. ماذا قال جعلته قاضيا؟ هذا لا يستوفي كلا الأمرين، إنما يستوفي كلا الأمرين عندما يقول جعلته حاكما، لأن القضاء شأن من شؤون شنو؟ من شؤون الحكومة، شأن من شؤون الحكومة. زين، بناء على هذا يراد بالحاكم كل من يرجع إليه في الأمور العامة التي التي يرجع فيها إليه، إلى السلطان وإلى الولاة. هذا غاية ما يمكن أن يقال في مقام تقريب الاستدلال بهذه الرواية على الولاية، على ولاية الفقيه. طبعا لا يمكن إنكار بعد صحة الرواية سندا أن الرواية القدر المتوقع منها هو جعل الفقيه ماذا؟ نصب الفقيه قاضيا، يعني ناظر، القدر المتوقع منها ناظر إلى باب القضاء وباب فك الخصومات وحل المنازعات بلا إشكال. هذا القدر المتوقع، وإنه الكلام في تعميم هذا النص وهذا الجعل لغير ماذا؟ لغير مورد القضاء. كلام في هذا في الحقيقة. الاعتراضات على الاستدلال عديدة. الاعتراض الأول هو أن هذا الاستدلال مبني على أن يراد بالحاكم في قوله عليه السلام فإني قد جعلته حاكما ما يساوق الوالي، ما يساوق الوالي، وليس المراد به القاضي. فإني جعلته حاكما يعني مو جعلته قاضيا، وإنما جعلته شنو؟ حاكم والي بصلاحيته، شنو أوسع من صلاحية منه؟ القاضي. نبني الاستدلال على أن يراد بالحاكم غير القاضي، لكنه موضح هذا لقوة احتمال أن يكون المقصود بالحاكم في الرواية وفي زمان صدور الرواية هو ماذا؟ هو القاضي، بشيوع إطلاق الحاكم على ماذا؟ على القاضي. في النصوص الدينية الواصلة إلينا من القرآن والسنة أطلق الحاكم على القاضي في 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 كثير من النصوص. إن الله يأمر أن تحكموا، الآية القرآنية وش تقول؟ وإذا حكمتم بين الناس فاحكموا، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. شنو الحكم بين الناس؟ قضاء، قضاء المقصود به هو القضاء. عندما تقضي بين الناس اقضي بالعدل. ورد في رواية اتقوا الحكومة فإن الحكومة إنما هي للإمام العالم الفقيه، والمقصود به ماذا؟ القضاء. كثيرا ما أطلقت لفظة الحكومة على القضاء ولفظ الحاكم على القاضي في رواية أهل البيت عليهم السلام. هذا لم يجعل الحاكم في الرواية التي نتحدث عنها ظاهرة في القاضي، فلا أقل من أن نقول من أن الجزم بإرادة الحاكم للقاضي في روايتنا هذا مو واضح. فالاستدلال مبني على ماذا؟ على استظهار أن يكون المقصود من الحاكم في الرواية هو الحاكم بمعنى الوالي، بينما هذا ليس واضحا على ضوء ما ذكرناه. وأما مسألة ذكر السلطان في صدر الرواية وفي سؤال السائل، في سؤال السائل، الظاهر أن ذكر السلطان في سؤال السائل مو من باب أنه هناك يعني الرواية ناظرة إلى الرجوع إلى السلطان في غير وظائف القاضي والرجوع إلى القاضي في غير وظائف السلطان، وإنما القاضي ظاهر أنه ذكر باعتبار أن الرجوع إلى القاضي هو رجوع في الحقيقة إلى السلطان الذي نصبه، يعني رجوع إلى القاضي على رسول الله، ولذا الإمام قال بأنه هذا رجوع إلى القاضي، رجوع إلى السلطان. ولذا الرواية ليس فيها العطف بأو، وإنما العطف فيها بالواو، إنه يقول عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة، مو إلى السلطان أو إلى القضاة، إلى السلطان، كان اعتبرهما شيء واحد، نعتبرها شيء واحد للسلطان والقضاء. ليش؟ أن الرجوع للقاضي هو رجوع للسلطان، لأن القاضي هو منصوب من قبل ماذا؟ وبالتالي هو رجوع للطاغوت التالي هو رجوع إلى طاغوت. الإمام يقول ينهاه عن ذلك ويقول له لا يجوز الرجوع لمن إلى هؤلاء. الاعتراف خلاصته أن المقبولة ليست في مقام جعل القاضي حاكما وواليا، ليست ناظرة للولاية وليست ناظرة للحكومة، وإنما هي بكل بساطة ناظرة إلى جعل الفقيه قاضيا، جعل الفقيه قاضيا بين الإمامية، بين الشيعة الإمامية، لرفع خصوماتهم ومنازعاتهم بعدما حرم عليهم الرجوع إلى قضاة الجور، إلى قضاة السلاطين. كيف تفضل النزاعات، كيف تحل الخلافات بين الشيعة الإمامية؟ جعل الفقيه هذا قاضيا وأمرهم بطاعته إذا قضى بشيء وحرمة عصيانه وإلى آخره. هذا هو الذي يستفاد من الرواية ويؤيد هذا الفهم ويعني يحكم هذا الاعتراف، هو أنه أساسا تصور أن الإمام عليه السلام، الإمام الصادق عليه السلام في زمانه يجعل الفقيه حاكما، في زمانه يجعل الفقيه حاكما، لأنه لا داعي لافتراض أن الإمام جعل الفقيه حاكما بعد ماذا؟ بعد زمان الغيبة. ما هو داعي لافتراض وقال روان جعله حاكما لحل مشكلة، لأن هذا السائل جاء عنده مشكلة يريد أن يحل هذه المشكلة، فيجعل الفقيه حاكما بعد زمان الغيبة هذا لا يزهده. فإذن هي النصب هو شامل لزمان الإمام الصادق ذاك في ذاك الزمان. افترض أن الإمام يجعل الفقيه حاكما وواليا ينصبه حاكما على المسلمين ويرجع إليه في الأمور العامة، هذا لا يخلو من غرابة في زمان الإمام الصادق، مضافا إلى أن هذا يناسبه أن يجعله حاكما على المسلمين على خصوص الشيعة الإمامية. من أعضاء الرواية هو اختصاصه ماذا؟ بخصوص الشيعة الإمامية. تضع الرواية يقول له من تحاكم كذا ومن أن يقول فكيف يسمعان؟ قال ينظران من كان منكم من قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا فليرغب في أني قد جعلت عليكم حاكما، عليكم حاكما. الحكومة والولاية إذا ثبتت للفقيه لا تختص بماذا؟ بخصوص الشيعة الإمامية، امتداد الحكومة الإمامية لا تختص بالشيعة الإمامية، عامة شاملة لكل المسلمين. هذا أيضا يؤيد أن المقصود في المقام هو ماذا؟ هو خصوص القضاء وليس هو الحكومة والولاية. هذا هو الاعتراض الأول على الاستدلال والرواية. الرواية كأنه مفادها كأني قد جعلته قاضيا، فإني قد جعلته عليكم قاضيا، فلا يستفاد منها إلا جعل الفقيه قاضيا وقضاه يكون نافع والراد عليه كالراد على الله سبحانه وتعالى. ومقتضى إطلاقا أن الراد عليه كالراد على الله، سواء كان الراد مجتهدا أو كان شنو أو كان عاميا. ولذا فتوى القاضي ورأي القاضي لا يجوز ماذا؟ لا يجوز نقضه حتى لحاكم آخر. زين، الاعتراض الثاني على الرواية هو ما لعله استفيد من الكلام السابق، وهو أن القدر المتيقن للرواية هو المنازعة والخصومات، باعتباره مورد السؤال عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث. قضية النزاع في الأموال سواء كانت دينا أو كانت ماذا؟ كانت ميراثا. فهذا هو القدر المتيقن من الرواية، النزاع والتخاصم في الأموال. وعادة في هذه القضايا يرجع لمن؟ إلى القاضي، يرجع فيها إلى القاضي لحل هذه الخصومة. فالقضاء هو القدر المتيقن من هذه الرواية، المتيقن هو جعل الفقيه كما قلنا قاضيا في باب القضاء، نصبه قاضيا في لحل الخصومات وفصل المنازعات. هذا هو القدر المتيقن من الرواية، ولا دليل على ماذا؟ على اطلاق الرواية، لا دليل على عموم الرواية لغير ذلك، ان النص يشمل غير باب القضاء. ما قدر يعني القدر المتيقن من باب القضاء فيقتصر على القدر المتيقن، ولا يمكن تعميم الجعل والنص بغير باب القضاء. هذا الاعتراف الثاني. هذا القدر المتيقن من هذا باعتبار مورد السؤال، ان مورد السؤال هو باب المنازعة في الدين او الميراث، وقلنا ان النزاع في الدين والميراث في الاموال هذا يرجع فيه المن القاضي، فهو من اختصاص القاضي. هذا هو القدر المتيقن. فالإمام عندما يجعل الفقيه حاكما، القدر المتيقن من جعل الفقيه حاكم هو ماذا؟ هو هذا قدر مورد الرواية، لأنه لا يمكن أن يكون الجعل شاملا لغير مورد الرواية دون مورد الرواية. فإذا يكون مورد الرواية مقطوع دخولي في ماذا؟ في مسألة النصب والجعل. وهذا هو معنى القدر المتيقن. قد المتيقن معناه أن الجعل يشمله قطعا لكن يشك في شموله والمن لغيره، فيكون قدر المتيقن. وهذا قدر المتيقن في مقام التخاطر اتفاقا، قدر المتيقن في مقام التخاطر وليس قدر المتيقن من الخارج باعتباره هو مورد السؤال. الوقت انتهى. فقط نشير إلى أن هذا الاعتراف مبني على عدم صحة التمسك بالإطلاق في الرواية، مبني على عدم صحة التمسك بالإطلاق في الرواية. وإذا قلنا بأن القدر المتيقن في مقام التخاطب لا يمنع من التمسك بالإطلاق كما هو الرأي السائد خلافا لصاحب الكفاية، فإن هذا ليكن قدر متيقنا في مقام التخاطب فإنه لا يمنع من التمسك بالإطلاق. كما كلام له تتم تأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين.